وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: والتدليس، وهو مكروه لأنه يوهم اللقاء والمعاصرة بقوله قال فلان، وهو في الشروط أخف.
بسم الله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله ومن اهتدى بهداه. فهذا نوع من أنواع علوم الحديث يسمى الحديث المدلس أو يسمى التدليس. والحديث المدلس من الأحاديث المنقطعة، يعني أن علاقته من جهة الإسناد. المؤلف رحمه الله ذكرها هنا التدليس بنوعين: تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ. تدليس الإسناد يتعلق به حكم من جهة الإسناد، لأن الراوي إذا كان مدلسا وعلعن فإنه يحكم على حديثه بأنه منقطع. التدليس أو تدليس الإسناد معناه هو أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه، يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه. فقولنا عمن سمع منه اشترط في راوي الحديث أو اشترط في الراوي الذي يحكم على حديثه بأنه حديث مدلس، يشترط فيه أن يكون قد روى أو ثبت سماعه عمن دلس عنه، لا بد أن يكون قد ثبت له سماع في روايته عمن دلس عنه. والثاني أنه يحدث عنه بحديث لم يسمعه منه. والثالثة أن يكون ما بينه وبين شيخه ليس بصيغة السماع أو التحديث، وإنما يكون بلفظة لا تقتضي الاتصال، لأنه مر معنا يوما أن الألفاظ ألفاظ الأداء ثلاثة، أحدها دال على الانقطاع بذاته، والثاني دال على الاتصال بذاته، والثالثة محتملة للاتصال والانقطاع. راوي الحديث المدلس يأتي بلفظة ليست دالة على السماع بذاتها ولا دالة على الانقطاع بذاتها، وإنما يأتي باللفظة التي تحتمل السماع. عندنا بقية بن الوليد، هذا موصوف بأنه مدلس، وقد سمع أحاديث من الأوزاعي، لكن بعض الأحاديث ما سمعها، بينه وبين الأوزاعي واثقة. لكونه سمع عن الأوزاعي فإنه لا يدخل هذه الواثقة التي بينه وبين الأوزاعي، وإنما يقول عن الأوزاعي. وهذه الأحاديث التي يقول فيها عن الأوزاعي ليست من الأحاديث التي سمعها عنه، يقول عن الأوزاعي. بقية هنا إذا طبقنا تعريف التدليس على هذا المثال وجدنا أن بقية قد سمع من الأوزاعي أحاديث، والثانية أنه فاتته بعض الأحاديث لم يسمعها من الأوزاعي، والثالثة أنه جاء لبعض الأحاديث التي لم يسمعها عن الأوزاعي فرواها عن الأوزاعي دون أن يذكر واسطة، لكنه في الأحاديث التي لم يسمعها من الأوزاعي لا يقول فيها حدثنا الأوزاعي، ولا قال ولا يقول أخبرنا الأوزاعي ولا سمعت من الأوزاعي، وإنما يقول عن الأوزاعي أو يقول قال الأوزاعي أو ذكر الأوزاعي، ولكن لا يقول حدثت عن الأوزاعي لأنه يكون منقطعا، ولا يقول ذكر عن الأوزاعي أو نحو ذلك، وإنما يأتي بلفظة محتملة يعني تحتمل السماع لكنها ليست لفظا على سماعه منه، يأتي بلفظة محتملة للسماع ولكنها ليست نصا في السماع. إذا جاء بلفظة نصا في السماع وهو لم يسمع فهو كذاب، وإذا جاء بلفظة ليست مهمة للسماع وإنما هي من الألفاظ التي تدل على انقطاع فإنه لا يكون مدلسا، وإنما يكون مدلسا حين يأتي بلفظة مهمة للسماع بينه وبين الراوي الذي لم يسمعه منه. هذا هو معنى تدليس الإسناد، هذا هو معنى تدليس الإسناد. مثاله حتى يتضح أكثر أن الأمثلة بلا سانيد أحيانا قد لا يفهم منها المراد. عندنا من سمع، إذا سمعت مثلا من الشيخ ابن جبريل سمعت منه طول الأسبوعين الماضيين ثم تغيرت يوما، أنت ثبت سماعك من الشيخ، لكن في يوم السبت الذي لم تحضر فيه لم يثبت أنك سمعت ذلك الدرس، فإذا جئت تحدث به لم تذكر الواسطة، لكن لا تقول سمعت الشيخ وإنما تقول قال الشيخ أو ذكر الشيخ، فعلك هذا هو التدليس، فعلك هذا يسمى تدليسا. لكن لو قلت حدثت عنه أو ذكر لي عنه فإن هذا لا يسمى تدليسا، وإذا قلت سمعته وأنت لم تسمع منه فإنك تكون كاذبا، ولكنك تقول عن أو قال أو ذكر أو نحو ذلك من العبارات التي لا تدل على السماع، ليست يعني نصا بالسماع وإنما هي محتملة للسماع. أنت قد سمعت من الشيخ بالجملة ولكنك حدثت عنه ما لم تسمعه منه، وهي الأحاديث التي لم تسمعها منه مباشرة، فمثل هذا هو الذي يسمى تدليس الإسناد، لأنك حينئذ تكون قد أسقطت راويا من الإسناد. النوع الثاني وهو تدليس الشيوخ، تدليس الشيوخ هذا ليس فيه الإسقاط ولا ينافي الاتصال، ولكنه لما كان قرينا أو كان كل واحد منهما يطلق عليه تدليسا جمعهما العلماء هاهنا. تدليس الشيوخ معناه أن يصف الراوي شيخه أو يسميه أو يلقبه أو يكنيه بما لا يعرف به أو بما ليس مشهورا به، فإذا كان كذلك فإنه يكون تدريس شيوخ وليس فيه إسقاط، ليس فيه إسقاط. وهذا مثل ما مثلوا وهو من أشهر الأمثلة، وهو رواية الحارث بن أبي أسامة عن ابن أبي الدنيا، تارة ينسبه إلى الأموي، وتارة إلى القرشي، وتارة ينسبه إلى جده، وهكذا، ولا يصدق بما هو مشهور به إلا قليلا، لأنه إذا قال حدثنا ابن أبي الدنيا عرف، لكن إذا قال حدثنا عبيد الله الكموي أو القرشي فإن هذا يكون بعيدا، لأنه مشهور بابن أبي الدنيا. مثل هذا يسمى تدريس الشيوخ، هذا ليس في انقطاع، ولكن قد يوصف الراوي أحيانا بالجهالة لأنه لا يعرف بهذا، فيجهل الثقة، أو قد يلتبس الثقة بالضعيف يضعف الثقة أو يوثق الضعيف. وسيأتي إن شاء الله في آخر الكتاب في معرفة الأسماء والكنى والألقاب ما يبين هذا.
والشاذ وهو ما روى الثقة مخالفا لرواية الثقات،
هذا نوع من أنواع علوم الحديث وهو من أهمها، لأن الشذوذ ونوع من أنواع إعلال الحديث، لأن له تعلقا بعلة الحديث، لكن العلماء يهتمون به لأن فيه مخالفة بين الثقات. الشاذ هو أن يروي الثقة ما يخالف فيه الثقات. قوله هنا الثقة يعني به من يقبل حديثه سواء كان ثقة أو صدوقا، يعني راوي الحديث الحسن أو راوي الحديث الضعيف. وقوله ما يخالف الثقات يعني إذا روى الثقة حديثا خالف فيه جمعا من الثقات فإننا نحكم على حديثه بأنه شاذ. المؤلف رحمه الله لما قال وخالف فيه الثقات لا يقصد أنه لا بد أن يكون المخالف قد خالف عددا، ولكن إذا خالف من هو أحفظ منه أو أكثر عددا مع الضبط فإنه يسمى حديثه حديثا شاذا، ولهذا يعبر عنه بأنه ما رواه الثقة مخالفا من هو أوثق منه، يعني أوثق منه عددا أو أوثق منه حفظا، لأن الراوي قد يخالف غيره، لكن هذا الغير يكون واحدا وهذا واحد مقابل واحد فيختلفان في الحديث، أحدهما قد يكون أضبط وأحفظ فنقدم رواية الأحفظ على رواية الذي هو أدلى منه. ذكروا مثلا سفيان بن عيينة إذا روى حديثا عن عمرو بن دينار عن ابن عباس، من المعلوم أن سفيان بن عيينة أضبط الناس في عمرو بن دينار، فإذا روى الحديث ابن جريج عن عمرو بن دينار عن ابن عمر هنا وقع شذوذ من ابن جريج. ابن جريج ثقة وسفيان بن عيينة ثقة، لكن ابن جريج خالف سفيان بن عيينة. ابن جريج ثقة وخالف من هو أوثق منه في عمرو بن دينار وهو سفيان بن عيينة. فسفيان بن عيينة يقول عن عمرو بن دينار عن ابن عباس، وذلك يقول عن عمرو بن دينار عن ابن عمر، فهذا خلاف، لأن هذا جعل راوي في الحديث ابن عباس وهذا جعله ابن عمر. فمثل رواية ابن جريج هذه تسمى رواية شاذة، لأن ابن جريج ثقة وخالف من هو أوثق منه وهو سفيان ابن عيينة، فنصري على حديثه بأنه حديث شاذ. والشاذ نوع من أنواع الضعف، نوع من أنواع الضعف المتعلقة بالضبط، لأن راوي الحديث الشاذ وإن كان ثقة لكنه في خصوص ذلك الحديث لم يضبطه، فلهذا وقعت منه المخالفة. أحيانا يخالف من هو أكثر منه عددا، إذا جاء في المثال السابق سفيان بن عيينة وروى الحديث عن عمرو بن دينار عن ابن عباس وخالفه جماعة كثير، خالفه الثوري وابن جريج والأوزاعي ومعمر، فرووه عن عمرو بن دينار عن ابن عمر، نقول هنا رواية ابن عيينة شاذة، لأنه وإن كان ثقة إلا أنه خالف من هو أكثر منه عددا، لكن لا بد أن يكون هذا العدد الأكثر لا بد أن يكون عنده حفظ، أما إذا كان ضعفا فإن روايتهم لا ترجح على رواية الثقات. فمثل هؤلاء إذا جاء مثل الثوري والأوزاعي وابن جريج فرأوا الحديث نسمي حديث سفيان حينئذ شاذا، لأنه خالف من هو أكثر منه عددا مع اختصاصهم بالحفظ. فهنا ليس واحد مقابلا للواحد، وإنما هو واحد مقابل للجماعة. بعد ذلك نقول إن الشاذ يقابله المحفوظ، الشاذ يقابله المحفوظ، الرواية المرجوحة تسمى رواية شاذة، والرواية الأخرى تسمى رواية محفوظة. فعندنا لما اختلف ابن عيينة مع ابن جريج ورجحنا رواية ابن عيينة نسمي رواية ابن عيينة الرواية المحفوظة أو الحديث المحفوظ، ونسمي الطرف الآخر وهو المرجوح الرواية الشاذة. لما رجحنا رواية الأكثر على رواية ابن عيينة نسمي رواية الأكثر هي المحفوظة ورواية ابن عيينة هي الشاذة، فالشاذ يكون مقابلا للمحفوظ. نعم.
والمنكر وهو ما تفرد به واحد غير مسلم ولا مشهور بالحفظ،
هذا ايضا نوع من انواع الحديث الضعيف التي يرجع الضعف فيها الى جهه الحفظ. العلماء يقسمون الرواد الى خمسه اقسام، يعني في الجملة. القسم الأول وهم الثقات الحفاظ، الثقات الحفاظ، والطبقة الثانية وهي الثقات الشيوخ، الثقات الشيوخ مثل حماد بن سلمة، والثقات الحفاظ مثل مالك وحماد بن زيد، يعني أنهم ثقات ويضاف إلى ذلك تقدمه في الحفظ على الثقات الآخرين. طبقة ثانية والتي تسمى طبقة الشيوخ من الثقات، هؤلاء ثقات ولكنهم دون الطبقة الأولى، هاتان الطبقتان حديثهم صحيح. يأتي بعدها الطبقة الثالثة وهم من تقدم أنهم الذين حفظتهم، يعني المتأرجحون بين الثقات الشيوخ وبين الضعفاء. ثم تأتي الطبقة الرابعة وهي طبقة الضعفاء، ثم تأتي الطبقة الرابعة الخامسة وهي طبقة الرواة الذين ضعفوا جدا أو وصفوا بما هو أسوأ من ذلك. الحديث الشاذ يتعلق بالطبقتين الأوليين، والحديث المنكر له تعلق بالطبقة الوسطى الثالثة، ويتعلق أيضا بالطبقة الرابعة والخامسة. المنكر يقول المؤلف هو ما تفرد به واحد غير متقن ولا مشهور به. التفرد عندنا تفرد بمخالفة وتفرد بغير مخالفة. المؤلف يريدها هنا أن الراوي الذي يروي الحديث وليس من الحفاظ ولا من الشيوخ فإن حديثه يكون منكرا إذا تفرد به ولم يتابع عليه ولهذا يعني إذا تفرد مثل ابن إسحاق بحديث فقد يكون منكرا، وإذا تفرد ابن عجلان بحديث فقد يكون منكرا، وإذا تفرد محمد بن كثير بحديث فقد يكون منكرا. هؤلاء كان عندهم نوع حفظ، لكن في بعض المواضع يكون حديثهم منكرا ولا يحسن أو يصحح دائما، بل قد يكون منكرا. هذه الطبقة قد يكون منكرا وقد يمشيه العلماء. أما الطبقة التي تليها وهم الضعفاء فإن مثل هؤلاء إذا تفردوا بحديث نسمي حديثهم منكرا، وكذلك الضعفاء جدا نسمي حديثهم حديثا منكرا. إذا تفرد موسى بن عبيدة الربلي بحديث نسمي حديثه منكرا، إذا تفرد رشدين بن سعد بحديث سمينا حديثه منكرا، إذا تفرد ليث بن أبي سليم بحديث نسمي حديثه منكرا. ليس شرطه أن يكون الراوي ضعيفا جدا، بل إذا كان فيه ضعف من جهة حفظه وتفرد بحديث سميناه منكرا. وقد مثل ابن الصلاح بحديث أبي زكير عن هشام، بحديث أبي زكير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا البلح بالتمر. أبو زكير هذا أخرج له مسلم في المتابعات، ولكن العلماء تكلموا فيه من جهة حفظه، ففي حفظه ضعف. مثل هذا لما تفرد بالحديث ليس له عليه متابع حكم العلماء عليه لأنه حديث منكر لتفرده بهذا الحديث. إذا كان الراوي ضعيفا وقضينا بأن حديث الضعيف الذي يتفرد به يكون منكرا، فإن الضعيف إذا روى حديثا وخالف فيه غيره ممن هو أوثق منه فإن حديثه يكون أشد نكارة، لأنه إذا كان مع عدم المخالفة يكون منكرا، فإنه من باب أولى إذا روى مع المخالفة أن نسمي حديثه منكرا. ولهذا المؤلف لما تركه لوضوحه، لأن إذا تفرد بالحديث يعني تفرد الضعيف بالحديث وسمي حديثه منكرا فإنه من باب أولى أن يكون حديثه منكرا إذا يسمي حديث منكرا إذا وقعت فيه مخالفة. فعندنا مثلا موسى بن عبيدة الرذبي إذا روى عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر حديثا هذا نسميه منكرا لأنه تفرد به، فإذا خالف غيره من أصحاب عبد الله بن دينار، إذا خالف ابن جريج نقول رواية موسى بن عبيدة مع المخالفة أشد نكارة مما لو لم يخالف، والنكارة على درجات بحسب ما تفرد به وبحسب مخالفته لغيره. فصارت عندنا الحديث المنكر يعني إما تفرد من ضعيف أو تفرد من ضعيف مع المخالفة، هذا نسميه حديث المنكر، يعني مخالفة الضعيف بالثقات نسميها رواية منكرة، وتفرد الضعيف ولو لم يخالف نسمي حديثه منكرا. نعم.
والفرد وهو ما تفرد به واحد عن جميع الرواة أو جهة خاصة كقولهم تفرد به أهل مكة ونحوه.
هذا نوع من أنواع علوم الحديث وهو الحديث الفرد. هذا النوع قد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا، الفرد هنا يراد به الفرد المطلق، يريد به المؤلف الفرد المطلق بمعنى أن نجد أن الراوي يروي حديثا لا يعرف هذا الحديث إلا من جهته، كما ذكروا في حديث حماد بن سلمة عن أبي العشراء الدارمي عن أبيه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث الزكاة في اللبة. يقول العلماء هذا الحديث كل طرقه ترجع إلى حماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه، وليس أحد يرويه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الحديث منقطع عن الشواهد ومنقطع عن المتابعات من حماد بن سلمة إلى نهاية الإسناد. مثل هذا يسمى فردا، مثل هذا يسمى فردا. كذلك إذا كان المتفرد به أهل مصر يعني أهل بلد، قد يرويه مثلا سبعة من الكوفيين أو تسعة أو عشرة، لكن لا يرويه أحد غير الكوفيين، كل رواته الذين يروونه كوفيون، مثل هذا يسمى أيضا فردا، كما ذكر المؤلف كقولهم تفرد به أهل مكة أو تفرد به أهل الكوفة أو تفرد به أهل المدينة أو تفرد به أهل البصرة أو نحو ذلك. عندنا قالوا عندنا حديث النقطة حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه في اللقطة، قالوا هذا حديث تفرد به أهل المدينة عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد، يعني أنه لا يرويه عن يزيد مولى المنبعث إلا أهل المدينة ولا يرويه أحد غيره، مثل هذا يسمى فردا مطلقا، هذا يسمى حديثا فردا، وكذلك ما مر قبله يسمى فردا. فصار الفرد عند المؤلف يطلق على شيئين، يطلق على ما تفرد به راو واحد عن جميع الرواة، يعني لا يشاركه غيره كما مثلنا، وكذلك أو يكون يتفرد به جهة خاصة، تتفرد به جهة خاصة كما ذكر المؤلف رحمه الله. نعم.
والغريب وهو ما تفرد به واحد عن الزهري وشبهه ممن يجمع حديثه،
فهذا أيضا نوع من أنواع علوم الحديث وهو الغريب، وهو ما تفرد به واحد عن الزهري وشبهه ممن يجمع حديثه. يعني المؤلف رحمه الله بهذا ما يسمى الفرد النسبي، يعني أن الغرابة ليست أو أن التفرد ليس مطلقا، وإنما تقع الغرابة أو يقع التفرد في جهة مخصوصة من جهات الإسناد. مثال ذلك إذا جاءنا حديث رواه شعبة عن عطاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ورواه عن شعبة راوي واحد فقط، ورواه عن شعبة راوي واحد فقط، مثلا رواه ابن مهدي عن شعبة، نقول هذا الحديث تفرد به ابن مهدي عن شعبة، ولا نجد أحدا يشارك ابن مهدي في رواية الحديث عن شعبة، لكن الحديث معروف عن الزهري، يرويه جماعة عن الزهري، لكنه من رواية شعبة عن الزهري لا يعرض إلا من حديث عبد الرحمن بن مهدي، فرواية عبد الرحمن بن مهدي لقد تفرد به ابن مهدي، وهذا يسمى تفردا نسبيا، يعني بالنسبة إلى رواية شعبة، ويسمى غريبا، ويسمى غريبا.
فإن انفرد اثنان أو ثلاثة سمي عزيزا.
يقول فإن فرد اثنان أو ثلاثة سمي عزيزا، هذا نوع آخر من أنواع علوم الحديث وهو العزيز. والعزيز يقول المؤلف إن انفرد به اثنان أو ثلاثة سمي عزيزا، قوله اثنان أو ثلاثة لأن أهل الاصطلاح مختلفون في ذلك، فمنهم من يرى أن المتفرد فيه يكون عدد اثنين، ومنهم من يقول لا بد أن يكون ثلاثة. التفرد هنا يعني رواية اثنين أو ثلاثة، هذه ينظر في الإسناد، وذلك أن الإسناد الذي يحكم عليه بأنه عزيز لا بد أن يكون أقل رواته اثنين، فإذا كان في أحد طبقات الإسناد راو واحد فإنه لا يسمى عزيزا، لا بد أن يكون في أحد الطبقات راويان، وبقية الطبقات قد يكون فيها راويان وقد يكون أكثر، لكن شرطه أن تكون إحدى الطبقات فيها اثنان، لا بد، لأنه إن كان واحدا كان غريبا، لا بد أن تكون أقل طبقة فيها اثنان، بقية الطبقات سواء كانت اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر من ذلك، ما دام أنه وجد الحد الأدنى في الإسناد وهو الذي يجعل الإسناد عزيزا، وهو أن يكون في إسناده راويا. مثل هذا نسميه عزيزا. ذكروا يعني أن أمثلته نادرة، ومثلوا له بمثال مشهور وهو حديث أنس وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده والديه والناس أجمعين. قالوا هذا الحديث رواه في الطبقة الأولى اثنان، أنس وأبو هريرة، ثم رواه عن أنس اثنان، رواه عن أنس قتادة وعبد العزيز بن صهيب، ثم رواه عن قتادة اثنان، شعبة وسعيد بن أبي عروبة، ورواه عن عبد العزيز بن صهيب اثنان، إسماعيل ابن علية وعبد الوارث بن سعيد، فروى عن اثنان واثنان في كل طبقة. قالوا هذا يسمى عزيزا، قالوا هذا يسمى عزيزا. نعم.
فإن رواه جماعة سمي مشهورا،
فإن رواه جماعة يعني يزيد عدد الرواة فيها على ثلاثة، لأنه قال في العزيز لأنه من فرد به اثنان أو ثلاثة، فيكون ما رواه أكثر من ثلاثة يسمى مشهورا. إذا رواه أربعة أو خمسة أو ستة أو نحو ذلك أو أكثر من ذلك فإنه يسمى مشهورا. نعم.
ومنه المتواتر، وهو خبر جماعة يفيد بنفسه العلم، يفيد بنفسه العلم بصدقه.
هذا أيضا نوع من أنواع الحديث، يقول ومنه أي ومن المشهور، فهو يجعل المشهور ويجعل المتواتر قسما من المشهور وليس قسيما له، وإنما يجعله قسما منه. المتواتر قال وهو خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه. هذا الاصطلاح الذي ذكره المؤلف هذا ليس على طريقة أهل الحديث، لأن أهل الحديث يشترطون في تصحيح الحديث أن تكون أساليبه صحيحة، ولو كان للحديث مئة طريق أو كان له مئة طريق فإن العلماء رحمهم الله لا يصححونه ما لم تكن الأسانيد صحيحة، فضلا عن أن يقطعون بأنهم متواتر. المؤلف يرى على حدود الأصوليين ونحوهم الذين يذكرون أن المتواتر إذا رواه جماعة وكانت روايتهم له تفيد العلم بصدق الخبر بحيث إنه يكونون جماعة، يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس من سمعته وأخبرنا، قالوا هذا يفيد العلم، وإن كان الرواة ضعفاء وإن كانوا مجاهيل ما دام أن طرقه تترك. وقد جعله بعضهم كالسيوطي كتاب المتواتر ساق من جنس ما يذكره الأصوليين، وذكروا منه مثل طلب العلم فريضة. الإمام أحمد يقول هذا حديث منكر ولا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضهم يجعله متواترا، والمتواتر نعلم أنهم يقولون إنه أصح الصحيح وأنه أعلى مراتب الصحة، وهذا على طريقة في هذا الحديث لا يصح ولا ينبغي، وإنما هو على طريقة الأصوليين. فالمؤلف يرى أن إذا رواه جماعة وكان روايتهم له تدفع بصدق الخبر بنفسه فإنه حينئذ يحكم عليه بأنه متواتر، ومعنى ذلك ترتب عليه ما يترتب من أحكام المتواتر المذكورة، لأنه لا يظهر في أسانيده وأنه يكون أصح الصحيح، وهذا على طريقة أهل الحديث لا يصح، إنما هو على طريقة غيرهم ممن كتب في هذا الاصطلاح.
والمستفيد وهو ما زاد رواته في كل مرتبة على ثلاثة.
المستفيد هنا وهو ما زاد رواته في كل مرتبة على ثلاثة. كلام المؤلف رحمه الله هنا إذا نظرنا إليه مع ما عرف به العزيز وجدنا أنه يقطع في المستفيد بأن يرويه أكثر من ثلاثة، إذن هو يقارب العزيز قطعا. وإذا نظرنا إلى روايته مع المشهور وجدنا أن المؤلف رحمه الله قد يكون تعريف المستفيض عنده تعريف المشهور، وقد يكون المؤلف يريد أن المشهور إسلام اسم هو المتواتر، لأنه قال ومنه المتواتر، والقسم الثاني وهو المستفيض، وهو المستفيض، فيكون المشهور له اسمان، المشهور ما رواه أكثر من ثلاثة يسمى مشهورا ومستفيضا، وما رواه جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه هذا يسمى متواترا ويسمى مشهورا، يسمى متواترا ويسمى مشهورا. معنى ذلك أن المستفيض نسميه مشهورا والمتواتر نسميه مشهورا، ولكن لا نسمي المستفيض متواترا، ولا نسمي المستفيض متواترا. فلعل المؤلف يريد أن المشهور يعم المستفيض والمتواتر، فالاسم الذي يجمعهما هو المشهور، وعند التخصيص نسمي الذي يرويه جماعة ولم يبلغ حد التواتر، يعني ما رواه أكثر من ثلاثة ولم يبلغ حد التواتر، هذا نسميه مستفيضا ويصح أن نسميه مشهورا. أما إذا بلغ حد التواتر فإننا نسميه مشهورا ونسميه متواترا ولا نسميه مستفيضا. هذا ظاهر كلام المؤلف. المستفيض والمتواتر والمشهور والعزيز هذه أوصاف للأسانيد، لكن قد يكون عزيزا ضعيفا، وقد يكون مشهورا ضعيفا، وقد يكون مستفيضا ضعيفا، وعلى الحد الذي ذكره المؤلف عند المحدثين قد يكون متواترا على ما ذكروه هنا وهو ضعيف كما مر معنا ومثلنا.
والمعلل وهو ما اطلع فيه على علة قادحة في صحته مع السلامة عنها ظاهرا.
قال والمعلل وهو ما اطلع فيه على علة قادحة في صحته مع السلامة عنها ظاهرا. هذا الحديث المعلل هذا من أهم أنواع علوم الحديث إن لم يكن هو أهمها، لأن كثيرا من أنواع الحديث التي مرت والتي ستأتي إن شاء الله وإن كان لها أسماء مخصوصة لكنها تعود إلى هذا النوع من أنواع علوم الحديث وهو المعلل. فالمقلوب والشاذ والمدلس والمرسل إرسالا خفيا، وكذلك المدرج والمضطرب، كلها ترجع إلى هذا النوع من أنواع الحديث، وغيرها من الأنواع ترجع إلى هذه اللفظة، لأن لفظة الإعلان لفظة تجمع أطرافا كثيرة وأنواعا كثيرة من علوم الحديث. عندنا فالعلماء يقولون الضعف الذي يلي من الحديث تارة يكون ظاهرا، فهذا لا مدخل للإعلام فيه، وبعضهم يقول هذا يسمى ما فيه علة، سمى ما فيه علة ظاهرة. إذا كان الإسناد فيه راو ضعيف، أو كان الإسناد فيه انقطاع، هذا يسمونه ضعيفا ظاهر الضعف. أما الحديث المعل فإنه لا يتطرق إلا إلى الحديث الذي يظن أنه صحيح، أو أن الذي يظهر الذي يظهر للمطلع عليه في أول الأمر أنه صحيح. ولهذا يكون الإعلان عادة يكون في الأسانيد التي تكون ظاهرها الصحة، لأن قال المؤلف هو ما اطلع فيه على علة قادحة، فقوله على علة قادحة يخرج عندهم العلة غير القادحة. العلة القادحة قد يقولون إن إذا ورد عندنا حديثان مختلفان وصححنا الوجهين معا فإن لا تكون هذه علة قادحة، وإن كانت في الظاهر أنها علة لحصول الاختلاف. كذلك قوله في صحته دليل على أن العلة تتطرق إلى الأسانيد أو إلى الحديث الصحاح، ولهذا قال في صحته. الثالث أن قوله مع السلامة عنها ظاهرة، هذا دليل على أن العلة خفية لا تدرك لأول وهلة، أما العلل الظاهرة فإنها لا مدخل لها في باب الإعلام. عندنا يمثلون بحديث معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة. يقولون هذا الحديث إذا أردنا أن نطبق عليه معنى الحديث المعل فإننا ننظر في الإسناد. الإسناد معمر وهو ثقة، وزيد بن أسلم ثقة، وعطاء ثقة، وأبو سعيد صحابي، قالوا هذا إسناد ظاهره الصحة لأن كل راوي سمع ممن فوقه وكلهم ثقات. هذا لو لم يرد إلا هذا الطريق لقلنا إنه حديث صحيح، لكن قال العلماء هذا حديث معلول. لأن الحديث يرويه مالك والثوري عن زيد بن أسلم عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه علة وهي الإفساد، يعني أن معمرا أخطأ في ذكر أبي سعيد الخدري في الإسناد، زاد أبا سعيد الخدري في الإسناد، لما زاد صار متصلا، فلما رواه مالك والثوري وجدنا في الإسناد أبا سعيد الخدري رضي الله عنه، وجدنا أن الإسناد أن إسنادهما خال من ذكر أبي سعيد الخدري وإنما هو مرسل عطاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، يقولون يدل هذا على أن معمرا قد أخطأ في الحديث ووهم. خطأ معمر هنا حديث معمر نسميه حديثا معلولا لأن الإسناد ظاهر الصحة، والعلة هنا ليست ظاهرة، ليس فيه انقطاع ظاهر وليس فيه ضعف ظاهر، وإنما تفرق إليه الضعف لأننا وقفنا على الحديث من طريق أخرى فوجدنا أن هذه الطريق التي ظاهرها بالصحة وجدنا أن الراوي قد أخطأ فيها، والراوي هنا ثقة لكنه أخطأ فخالف غيره، فنسمي حديثه معلولا، فنسمي حديث معمر هنا نسميه حديثا معلولا. حديث المعلول أو المعلل هذا حديث يعتبر من أنواع الحديث الضعاف، من الحديث الضعاف لأن فيه علة، ومن شرط صحة الحديث وحسنه أن يكون سالما من العلة.
أحسن الله إليكم. هذه أقرب حول الفرق بين الفرد والغريب.
والله الفرد والغريب في الأصل أنه لا يفرقون بينهما لأنهما يتناوبان، فيقال تفرد به فلان وأغرب به فلان. لكن بعض العلماء ذكر التفريق السابق، وأن إذا تفرد به راو تفردا مطلقا لا يشارك فيه غيره، أو تفرد به أهل بلد لا يروي الحديث غيرهم، فإن هذا يسمى فردا، يسمى فردا مطلقا. وأما إذا كانت التفرد بالنسبة إلى شيء معين، إلى شيخ من الشيوخ، فإن يسمى غريبا، وهو الفرد النسبي. نعم.
أحسن الله إليكم. نقول هل الأصل في الراوي عدم التدليس، أم أن هناك رواة معروفين بالتدليس، أم لا بد من الاستقراء؟
الرواة الأصل في الراوي أنه إذا لم يوصف بالتدليس فإنه يكون على الأصل، وهو السلامة من التدليس. والعلماء رحمهم الله قديما ذكروا المدلسين ودونوا أسماءهم، ومن أجمعها كتاب الحافظ بن حجر الرغاف المدلسين، جمع فيه ما من قيل فيه عنه إنه مدلس، وصنفهم إلى 5 طبقات. الطبقة الأولى والثانية وإن قالوا عنه فإن حديثهم مقبول، والطبقة الثالثة لابد، والرابعة والخامسة، الثالثة هم ثقات لكنهم دلسوا فلا يقبل من حديثهم إلا ما صرحوا به السماع والتعليم، والرابعة والخامسة هؤلاء فيهم ضعف مع كونهم مدلسين.
أحسن الله إليكم. يقول ما هو التعريف المتواتر عند المحدثين؟
التعريف المتواتر عند المحدثين لا أعرفه، لأنه ليس موجودا في كلامهم، موجود مستفيض ومشهور، أما المتواتر لا، أنا لا أعرف أن العلم ذكره.
أحسن الله إليكم. يقول هل التدليس يكون مقصودا ومتعمدا من الراوي، ولماذا يدلس الراوي؟
التدليس غالبا يكون متعمدا من الراوي، يحمله على ذلك إما صغار سن شيخه، أو وثوقه بمن روى عنه، أو طلبه لعلوم الإسناد، إلى غيرها من الأشياء.
أحسن الله إليكم. نقول هل وقع البخاري رحمه الله في التدليس عندما قال في حديث المهازل قال هشام بن عمار؟
في بعض العلماء تذكروا أو ذكر أن البخاري دلس، لكن هذا قول ليس بصواب ولا يصح. والإمام البخاري رحمه الله له اصطلاحات في التعبير عن شيوخه، إذا روى عنهم مذاكرة أو روى عنهم سماعا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول إذا قال الإمام أحمد أو ابن عدي عن راوي فيه نكارة فما المقصود هما؟
يعني إذا قالوا في الراوي فيه نكارة يعني أن عنده أحاديث منكرة، العادة لا يقولون فيه نكارة، فيه نكارة راجعة إلى الحديث، لكن يقولون له مناكير، يروي المناكير، عنده مناكير، منكر الحديث. إذا قالوا منكر الحديث فهو ضعيف، إذا قالوا له مناكير يعني له أحاديث استنكرها العلماء لأنها إما لم يعني لأنها ليست معروفة محفوظة عند العلماء، إما بمخالفته لغيره حول تفرده بها دون مشارك.
أحسن الله لكم. يقول: ألا يمكن أن يكون مقصود المؤلف في قوله ومنه متواتر أي من أنواع الأحاديث؟
لا لا، هو يقصد منه متواتر فيما يظهر أولا كما يظهر لأن شارحه وهو السخاوي في توضيح الأبواب ذكر هذا، ممكن لست جاهلا بهذا لا أذكر الآن. الثانية أن قوله ومنه معروف عند بعض العلماء أنهم يجعلون المتواتر من المشكوك، يعني معروف يعني قول.
أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.